بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في محاضرات تفسير القرآن الكريم، تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00-30.
صلاة الظهر 4 ركعات في وقت محدد، لو أن إنسانا صلى الظهر قبل وقتها الصلاة باطلة، لو أن إنسانا صلى الصلاة خارج وقتها انتهى وقت صلاة الفجر فصلاها تعتبر قضاء وليست أداء. عرفات كل الناس في الحج يجب أن يحج بها عرفات في وقت محدد. لماذا هذا الزحام؟ لو أنك يا رب وزعت هذا الأمر، الله يريد أن يعلمنا الانضباط بأوقاتنا. الدين كله تعليم للنظام. يقول أحد المفكرين: لقد طفت أرجاء الأرض فما شاهدت تمرة إلا وهي منضبطة بالنظام الإلهي. النواة في المركز والمادة الحلوة في الأطراف، ما في ولا تمرة بالدنيا، بالعكس. وما شاهدت نخلة إلا وهي منضبطة بالنظام، الجذر تحت الأرض والسعف فوق الأرض. في نظام يحكم هذا الكون كله، وحده الإنسان له مواقف تنظيمية عجيبة، وحده الإنسان له مخالفات للنظام عجيبة. لذلك الإسلام يريد منك أن تتدرب أن تكون نظاميا، يريد منك أن تضبط ساعات عملك، أن تضبط ساعات لقائك مع الناس، أن تضبط ساعات لهوك. أما ما معقول شاب له من العمر 20 أو 30 أو 40 حياته كلها له، ما عنده شيء له قيمة غير مضبوط له عنده. يعني يتصل بصاحبه بيقول له فاضي، بيقول له فاضي، بيقول له جاي من عندك كذا. طيب جاي تنسى تجلس عليه، والله بدنا نتسلى. طيب ليش بدك تتسلى يعني نصف ساعة لربع ساعة ساعة؟ أنت طول ما عم تضحك عادي. وفي انضباط في الشيء، في فوضى، حتى في طعامه في فوضى. كلما وقعت يده على قطعة طعام أكلها. يا رجل اجعل نظاما لطعامه. ما عنده نظام، حتى نظام مالي ما فيه، فوضوية في أموره المالية. الآن تشاهد بعض الإخوة، سامحوني، له مدخول عالي جدا لكن نفقاته أكبر بكثير من مدخوله. هو وزوجته شخصان، يدخل عليهما في كل شهر 40,000 50,000 60,000. تشاهده يعني في آخر الشهر محتاجا إلى قروض. واحد من الأخوة أخبرني بأنه سلم ابنه محل تجاري يدر عليه في السنة ملايين. قال لي: إلى الآن ابني أنا أدفع له ثمن فاتورة الموبايل، كل ماله مبدل فوضويا في النفقة. في عيادة أيها الأخوة، وهذه الفائدة للأخوة الشباب والأخوات الفتيات اللواتي يسمعن الآن، في العيادة كلما جاءني مريض أكتب له استمارة خاصة به، وكلما عاود في الزيارات القادمة أفتح الاستمارة لأسجل فيها. واحد من المرضى شاب له من العمر قريب 35 سنة، لاحظت بينما كنت أرتب البطاقات أنه خلال 7 سنوات هو وزوجته وأولاده كل الزيارات التي زارني بها بين 25 الشهر وواحد الشهر. يعني هو زارني خلال هذه 7 سنوات هو وزوجته وأولاده في 30 أو 40 زيارة، بس كلها يعني إما 25/6 مثلا 2002، 27/7 2004، 29/3/2008 هو وزوجته وأولاده كل زيارات بين 25 و30 بالشهر. فأنا استغربت بس وقع لي فضول، قلت معقولة صدفة يعني؟ فلما رجع إلى عيالي قلت له أنا لاحظت بأنه الأضبارة تبعك أنت وزوجتك وأولادك كلها بين 25 و30 بالشهر، هذا صدفة أو في شيء؟ فضحك وابتسم قال لي لا هذا مدروس. قلت له كيف يعني هذا مدروس؟ هو يعمل في 3 وظائف، هو مدرس في معهد طبي ويعمل في واحد من المشافي في مخبر المشفى ويعمل في مخبر خاص، وزوجته كمان موظفه مخبريه. قال لي انا وزوجتي اذا جاءنا مدخولنا في اول الشهر انفقنا منه الشيء الضروري جدا في أول أسبوع وثاني أسبوع وثالث أسبوع ونصف الأسبوع الرابع من الشهر، يعني لأننا نتوقع لا سمح الله أن يحدث لنا طارئ في ذلك الشهر فيكون عندنا رصيد بحيث لو احتجنا إلى الطوارئ نحن عندنا شيء مدخرين وما نحتاج أن نقترض من الناس. اللي إذا مر لحد اليوم 25 من الشهر وما صار عندنا طارئ، الآن من 25 إلى 30 شهر نشتري أو نأتي بالأشياء التي يمكن تأجيلها الكماليات نعتبرها. فمثلا إذا كنت بدك تشتري فستان بين 25 و30 شهر، أما ما بيشتري فستان بواحد شهر، يعني مو لما بيقبض 40,000 بينزل فورا إلى السوق ليشتري بنصفها سلعة، أبدا. أني أشتري الأمور الضرورية جدا، بس بين 25 و30 بروح إذا بدنا نشتري فستان نشتري. وإذا بدنا نغير شيء بأثاث البيت ممكن تغييره بين 25 و30، لأنه لو صار معنا طارئ ب 28 شهر أو 29 بعد يوم سيأتي المرتب الجديد. قال لي فمعالجات السنية نحن ما ننتظر حالات الطوارئ، بين 25 و30 بنروح لعند طبيب الأسنان. في ناس يا أيها الإخوة عنده والله أكبرت عقل هذا الإنسان، وأنت تستخف بعقل وبشخصية شاب آخر بياخذ 50,000 ليرة سوري في الشهر أو 25، بعدين بيقول لك ما عم بيجيب معي شيء، وتعجب إنه فاتورة الموبايل التي يدفعها 16,000 ليرة سوري وهو معاشه 25,000 ليرة سوري، باكيت الدخان الذي يشتري ما بيشتري إلا يعني الشيء الفاخر جدا، محزون اسمه عند بعض المطاعم هو بيشرح لانه بدق بالتليفون بالموبايل بيقول لهم انا جاي، فصاحب المطعم بيقول له غنيني يا بيك، لو اذا انه صاحب المطعم يا بيك بدفع حق عليه شيء 5,000 ورا، خاصه اذا عزمنا كمان شيء 4 من اصحابه وقدامه يعني صاحب المطعم قال له غنيني يا باشا، تفضلوا مولانا يا لطيف، بيشرح هو كثير انه سمعته قال لي مولانا، فكر حاله صار مولانا يعني، وهو مولانا بده يشرح لك مصاريف باي طريقه. الإسلام أيها الإخوة نظام، أنا الآن أعد لدورة إن شاء الله عما قريب تأتيكم اسمها دورة في الاقتصاد المنزلي، هذا الحديث يحتاج إليه شبابنا بس كمان تحتاج إليه بناتنا، لابد أن يكون عندك نظام مالي في بيتك، لو كنت في أغنى الأغنياء، أصلا من يستطيع علم الاقتصاد يقولون الاقتصادي الناجح هو الذي يحسن كسب المال ويحسن انفاق المال، انتم مع بعض، اما اذا كنت تحسن كسب المال بس ما تحسن انفاق المال انت سيء، ولانه الانفاق اهم من الكسب سموا العلم كله علم الاقتصاد ما سموه علم الكسب، يعني ما اسمه علم كسب المال، لا اسمه علم الاقتصاد، لأنه الطريقة الاقتصادية في النفقة أهم بكثير من طريقة كسب المال. والآن أيها الأخوة فيما أرى أن ما في مشكلة في كسب المال عندنا، بس في مشكلة كبيرة في إنفاق المال عندنا، خاصة من الأخوات، وأنت مسؤولة هي أمام الله في معونة زوجك في ترشيد الإنفاق. الآن صار في جامعات في العالم تدرس شيئا الدول العالية جدا في دراساتها الاقتصادية عم تشكل توجه اقتصادي ثم إعادة تدوير. ما في شيء يتلف، حتى القمامة لا تتلف، القمامة التي ترمى ما تتلف، يعاد تدويرها لاستخدامها في شيء جديد. هذا دليل على رجحة العقل. أما إذا كل ما فستان يعني أنت ما حبيتيه فرميتيه، كل ما صار وقت تنظيف الدار فجمعتي الأشياء والمتاع ورميتي بها، كل ما انتهى موسم دراسي رمينا بأمور الدراسة التي تتعلق بالأولاد، 20 مليون قطعة موبايل يعمل أتلفت قريبا في إحدى الدول الأوروبية. دليل على تخلف عقلي بالمتعاملين مع هذه الأشياء. الله تعالى لي أحد الإخوة هو يعمل بمصلحة الخياطة، جاءني إلى العيادة، كلنا يأتي إليه بيقول لي يا أستاذ هذا الجهاز المحمول تبعك بدنا نغير لك إياه. أنا أقول له لك منيح، شفت الزيارة بعدين قلت له يا أخي كيفني أنا جهاز الموبايل تبعي وهو ببيع موبايلات ثانية. قلت له أنا بعرفك أنت بتشتغل بالخياطة، شو اللي أخذك على هذا المحمول جهاز المحمول؟ قال لي أستاذ لأنه مال عجيب يأتيك منه. قال لي والله يأتيني شاب يشتري جهاز ثمنه 30,000 ليرة سوري، بعد 10 أيام بيرجع عندي بيقول لي أنا بدي بيعه هذا الجهاز. بيقول له خير بدك تبيعه بس ترى بدك يعني تخسر فيه. بيقول له مو مشكلة، قديش بدك تخسر فيه؟ 6,000 ليرة 4,000. بيقول له مش قال لي 10 أيام بس. بيسأله ليش يعني أنت ليش بدك تغيره؟ قال له لأنه شفت رفيقي حامل مثلي وانا لازم احمل جهاز ما حدا من هدول اللي حوالي بيحملوا مثله. سقط وقلة عقل ولا تؤاخذوني يعني فوضى فكريه وفوضى ماليه وفلان. الله عز وجل ضبط امور هذا الدين بتعليم الانسان النظام، نظام في كل شيء، نظام غذائي ونظام مالي ونظام اقتصادي ونظام عبادي. فيقول الله تعالى فلا أقسم بالشفق، هذه اللا تسمى باللغة العربية لا الصلة، ومعنى الكلام أقسم بالشفق. كما يقول واحدنا بالعامي للآخر بيقول له ما بدي أحمل سيارتك، حدث البارحة كذا وكذا، كأنه حلف. أو بيقول له مالك علي اليمين، امبارح جاءني فلان وفلان، كأنه أقسم باليمين. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق يعني وما جمع وضم، والقمر إذا اتسق يعني إذا صار بدرا وتكامل، لتركبن طبقا عن طبق يعني لتنتقلن من حال إلى حال. يا أيها الإخوة الشباب، 100% الله يحلف لكم لن تبقوا شبابا أبدا. رأيتم إلى هذه القوة التي تحملون، إلى هذه النضارة في وجوهكم، إلى هذا الجلال، إلى هذا الصبر الذي تبتسمون به؟ غدا سيأتي عليكم يوم إذا أردتم أن تقوموا من الأرض واقفين ستحتاجون من يعينكم، لتركبن طبقا عن طبق. حدثنا شيخنا عليه رحمة الله قال لنا كان يصعد إلى قمة هذا الجبل من بيته في أسفل هذا الجبل ب13 دقيقة من أسفل الجبل إلى أعلاه، وينزل ب8 دقائق. وقد رأيته عليه رحمة الله في آخر عمره إذا أراد أن يدخل من أول هذا المسجد إلى آخره احتاج إلى 3 لمساعدته، وكان له منبر يدرس عليه مؤلف من 3 درجات أو درجتين. في آخر عمره ما استطاع أن يصعد الدرجتين حتى صمم له مصعد أسانسير خاص لدرجتين فقط، وهو الذي كان يصعد إلى أعلى الدرج ب13 دقيقة. لتركبن طبقا عن طبق، إياك أن تظن بأن هذه الشباب وهذه القوة دائمة لك، أبدا. لذلك اغتنم تراقب نفوس. إياك أن تظن هذا الفراغ أنت الآن تاريخ، إياك أن تظن بأن هذا دائم. أبدا أبدا، غدا سيأتيك شغل ما تستطيع لعل أن تصل أقرب المقربين إليك، لعلك لا تستطيع أن ترد على هاتف، أن لا تتكلم مع شخص لمدة دقيقة. فإذا كنت الآن فارغا فاغتنم هذا الوقت. إذا كنت الآن في بحبوحة اغتنم هذه البحبوحة. إذا كنت الآن في جار اغتنم هذا الجار، لأن الله عز وجل يقول: أقسم لكم يا عبادي لتنتقلن من حال إلى حال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعا. سرعة يا جماعة، اعملوا أعمال صالحة. والله يا أيها الإخوة، يا شباب، يا نساء، يا فتيات، يا رجال، والله نحن عما قريب ذاهبون. تعالوا نسارع بالأعمال الصالحات، خاصة نحن الآن قريبون من رمضان. بادروا بالأعمال سبعا، يعني أسرعوا بالأعمال الخير قبل أن يفجعكم سبعة أمور. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ بكرة بصيبك ضائقة مادية تتعبك تعبا شديدا جدا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو مرضا متعبا؟ نسأل الله السلامة. يعني لو أن إنسان مرض مرضا شديدا أقعد بالفراش، قال لي أحد الإخوة بأنه لما أصيب بمرض كان أغلى وأكثر شيء شق عليه بأنه لا يستطيع أن يسجد على الأرض، يتمنى أن يشاهد الساجدين فيبكي، ما يستطيع أن يسجد على الأرض، عنده مشكلة في أسفل ظهره تمنعه من السجود على الأرض. يا أخي، هناك مرضا مفسدا أو هرما مفندا. بكرة إذا بلغت من العمر عمرا كبيرا، لعل سمعك لا يعينه، لعل بصرك لا يعينه، لعل قوتك لا تعينه، ما تدري ايش يحدث معه. هل تنتظرون الا فقرا منسيا او مرضا مفسدا او هرما مفندا؟ او موتا مجهزا، ياتي موت لعله فجر، او الدجال فشر غائبا ينتظر، او الساعه ادهى وامر. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. فما لهم لا يؤمنون؟ شبون العباد، ما لهم؟ يرون بعيونهم العباد ثم لا يستجيبون، يرون الإعجاز في هذا الكتاب ثم لا يستجيبون. كان كفار قريش كلما قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا جديدا فإنهم ينكرونه ويكفرون. كلما رأوا معجزة رأوا بعيونهم شق القمر ما آمن. خرج الماء من أصابع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، ما آمن. والآن الحقيقة يوجد ناس من المسلمين يرون أمامهم كيف إنسان بغى وظلم وكيف كانت عاقبته، ثم لا يفهم على الله حكمته. يرى له صاحب عمره 28 سنة جاءه الموت بغتة، إلا أخي معلش معنا وإن استنيتوه خلينا على المعاصي. ترى هي إنسانة وقعت في سوء شديد من علاقاتها الخاطئة مع الشباب، بعدين تقول لك ماشي بدها تضلها تتبع هوى نفسها. فما لهم لا يؤمنون؟ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. قال المفسرون في تفسير هذه الآية: المعنى لا يذعنون ولا يطيعون. يأمرهم القرآن بأوامر فلا يطيعونه، يأمرهم بالتزام قضايا فلا يلتزمونها. وقالوا إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، يعني لا يصلون. الآن عند هذه الآية أنتم لو قرأتم في القرآن الكريم ستشاهدون إشارة سجدة مكتوب على هامش المصحف سجدة، وأريد أن أحدثكم في هذا الأمر. في القرآن الكريم مواضع تجد على هامش الصحيفة مكتوب كلمة سجدة ومحطوط خط تحت الكلمة. إذا مرت بك هذه الكلمة في القرآن الكريم فإنه عند جمهور العلماء يسن لك السجود، لأن الله عز وجل يقول: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. فأنت استجابة لأمر الله تعالى تسجد، حتى لا يكون الإنسان كالكافرين. الآن الجمهور قال هذه سنة، الإمام أبو حنيفة قال هذا واجب يجب عند السنة، فأنت مخير. طبعا إذا استشهدت مر معنا حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. إذا سجدت أخذت هذا الأجر، وإذا ما سجدت فاتك هذا الأجر. يسن لك أن تسجد عند الجمهور ويجب عند الإمام أبي حنيفة. كيف السجود؟ أنت الآن جالسين باتجاه القبلة، لنفترض بأنك قرأت آية السجدة أو سمعت آية السجدة. الآن وأنت جالس عند الإمام أبي حنيفة، وأنت جالس تجلس على ركبتيك في جلسة الصلاة وتسجد، الله أكبر تسجد، تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وترفع، انتهت. ركنها عند الإمام أبي حنيفة السجود، بس السجود. الإمام الشافعي قال لها خمسة أركان تحتاج إلى نية، وتحتاج إلى تكبيرة الإحرام، وتحتاج إلى سجدة، وتحتاج إلى ركعة من السجود، وتحتاج إلى تسليم. لذلك عند الإمام الشافعي يقف هذا الذي قرأ آية السجدة، يقف يقول الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام، ثم الله أكبر يسجد، ينزل للسجود، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع من السجود، ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله على طرفه اليمين. إذا فعلت هذا أو فعلت هذا فالأمر صحيح. الآن عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه، يعني بإناء الوضوء، فقال لي: يا ربيعة سلمي، اطلب مني، بدك مني شغلي؟ فقلت: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. أنا يا رسول الله حابب أن أقعد معك في الجنة، فدعيني أن الله يجمعني معك في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ فكر بالموضوع، ما عندك شغل غير هيك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله، أنا هيك، أدمني أن أكون معك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. أنا أدعي لك يا ربيعة، بس إذا بدك تقعد معي في الجنة أعني على نفسك بكثرة السجود. قال العلماء: يعني كثرة الصلاة، يعني صلاة النافلة. من هون إذا أراد واحد فينا أن يكون في صحبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، فهناك مجموعة أعمال. واحد منها أن تكثر من السجود، أن تكثر من صلاة النافلة. يعني هلا إذا فتحت محلك صباحا ما في زبون، شو بتقعد تعمل؟ يعني قوم يعني سوي ركعتين. زوجتك عم تسوي لك فنجان قهوة الصبح قبل ما تطلع على بيتك، عطلك بس شي خمس دقائق، عشان ما تقعد هيك ما عندك شيء تفتح الأقنية الفضائية، لكن قوم صلي لك ركعتين سنة الضحى، ركعتين لله تعالى. إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. ذهبت إلى بيتك بدك تنام، حسيت حالك قلق. الآن في مرات بعض الإخوة أو بعض الأخوات يقول: أنا بقلق يا أخي، بضل نص ساعة لنام. طيب ليش تبقى في سريرك؟ قم صلي لك ركعتين من قيام الليل. مرات الله بيفيقك الساعة 3 بالليل. يا رجل الصالحون بيتمنوا يفيقوا بهالوقت. مرات لاحظنا هيك يتقلب عليه في عرشه الساعة 3، طلع هيك الساعة 3 الآن. شو بدي اعمل؟ ضلوا هيك عم يتقلب يمين ويسار يمين ويسار، عم يفكر بكره مع مين بده يلتقي ومع مين بده يحكي. فقوم يا رجل صلي لك ركعتين، هذا وقت تتنزل فيه الرحمات والبركات، صلي ركعتين بتهجد. لأن بالنهار حسيت حالك يعني ما عندك شيء، صلي ركعتين. اغتنم في الفراغ فضل ركوع، فعسى أن يكون موتك بركة. كم صحيح ماذا قبل عليلين؟ ذهب نفسه النفيسة الفلتة. فإذا هلا أنت قادر أن تصلي ركعتين، قادر أن تسجد، هذا نفسك لك. الآن في دراسة علمية أخبرتكم عنها مرة، لاحظوا بأن المصلين أقل الناس إصابة بمرض الزهايمر، اللي هو الخلف أو النسيان عند كبر السن. ما السبب؟ السبب بأن هذا القلب الذي بين جنبيك يعمل 70 سنة هو مضخة. طيب أي مضخة بعد عمل سنة سنتين ثلاثة خمسة عشرة يصيبها التعب؟ هذا القلب 70 سنة. فالآن بعمر إذا بلغ الإنسان عمرا كبيرا وكان في القلب شيء خاص يخصه من الممكن أن تتعب عضلة القلب. بالتالي دفق الدم باتجاه قشرة الدماغ يضعف، ومراكز الذاكرة موجودة بقشرة الدماغ أو بعلى الدماغ. الآن نتيجة هذا الضغط السلبي لأنه عضلة القلب ستدفع الدم بعكس الجاذبية الأرضية، مع التقدم في السن بتقل التروية. إذا قلت التروية يصاب الإنسان بالنسيان إذا بلغ من العمر عمرا كبيرا. الآن المصلي في كل يوم يشرب عددا من المرات على الأرض، بالتالي هذا الدم ينسحب باتجاه قشرة الدماغ، وهذا يخفف عن القلب عناءه وتعبه. لذلك لاحظوا بأن المصلين أقل الناس إصابة بالألزهايمر. فإذا أنت استجبت لله تعالى في لك أجرة تقبضها بالدنيا فضلا عن الأجرة التي تقبضها بالآخرة. هذا واحد من أحدث الأبحاث الآن الطبية، أبحاثهم في علم الطاقة، عم يذكروا بأن هذه الأمراض الجديدة، في أمراض بالمناسبة بالطب اسمها أمراض الحضارة، يعني ما كانت في السابق. مثلا نحر الأسنان هذا من أمراض الحضارة، لأنه من زمان ما كان عندهم شوكولا ولا عندهم نوكا ولا عندهم، لذلك ما كان عندهم نخور إلا في النادر جدا. هلا الجلطات والسكتات الدماغية وتضيق الشرايين كمان هذه من أمراض الحضارة. السرطانات من أمراض الحضارة، نسأل الله السلامة. الآن في دراسة الأجريات أن الملاحظ في ازدياد بنسبة ظهور السرطانات بين الناس. في 11 عالما ليس عربا وليس مسلما اجتمعوا لدراسة هذه القضية، فخرجوا بنتيجة أن واحد من المسببات لهذه الأمور هذه الأجهزة الإلكترونية التي تحيط بنا من كل مكان، جهاز المحمول والإذاعة والموجات التلفزيونية تبع التلفزيونات ومحطات الفضاء والإذاعات. هذه الموجات عم يمتص جسم الإنسان، جسمه يمتص الآن موجات التلفزيونية. الآن تجمع هذه الموجات داخل جسم الإنسان بطريقة ما عم تساعد في زيادة انتشار أو فرعة هذه الأمراض. خرجوا بدراسة أنه أخي لابد إذا أردنا أن نساعد الإنسان من التخفيف من هذه احتمال الإصابة بهذه الأمراض لازم نعمل له تقريب، تماما كما مثل ما بيساووا للأجهزة المعدنية التقريب عشان يخرجوه من الشحن. لأن أغلى طريقة التفريغ أو التقريب بالنسبة للإنسان طلع معهم بالنتيجة أنه ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يخرج هذه الشحنات أو يخفف منها أن يسجد كل يومين بعد إجرائه بعض التمرينات السويدية على الأرض بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون سجوده على سبعة أعضاء، الكفين والركبتين وأصابع القدمين والجبهة. بالمناسبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بالسجود على سبعة أعراب، يعني عظام الكفين والركبتين وأصابع القدمين والجبهة، وأمر بيده الشريفة على خلفه. زائد التزويد. الشرط الثاني أن يكون السجود على مكان صلب. بالمناسبة لا يصح السجود على مكان لا تستقر به أنت على الأرض. يعني هلا اللي بناكله مثلا إذا صلى على سرير من الإسفنج وكان تحت الإسفنج في راسورات، السجود ليس صحيحا لأن جبهتك وأعضائك ما تستقر وتضل في اتجاه. أما لو الإسفنج رقيقة في بعض المساجد تحت السجاد بمد السفنج رقيق، بس أنت إذا ضغطت أو سجدت تستقر، هذا السجود صحيح. فإن الأهل لابد من السجود. هلا هم قالوا أطباء الضمان والعربيين مو شرعي، ليسوا مسلمين ولا عربا، قالوا لابد من السجود على مكان الصلب. أعظم الشروط الثلاثة قالوا إذا أردنا أن نحصل على تفريغ كبير لابد أن يكون السجود باتجاه كعبة المسلمين. العجيب انه شو دخل كعبة المسلمين؟ انتم تعلمون ايها الاخوة ان الذرة مؤلفة من نواة والكترونات تحيط بها، والنواة موجبة تجذب هذه الالكترونات، بينما مركز الدائرة يجذب الاطراف. القمر يطوف حول الارض مش مبيتين، لان المركز الارض يجذبه. الارض تطوف حول الشمس مش مبيتين، لان الشمس تجذبه. الان الكعبة هي مركز اليابسة على الكرة الارضية. لو لم نمنع اليابسة فمركزنا الكرة الكعبة. الان هذه الكعبة المركز فيها قوة لجذب ما يحيط بها من اشياء. لذلك إذا أنت تخلو باتجاه كعبة المسلمين أكبر كمية من امتصاص هذه الطريقة ستخرج منك. فلذلك لما الله عز وجل يقول فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، تارك السجود لله تعالى خسران كثير يا حضرتي. لذلك الآن في مصر ما المسلمين عم يسجدوا، بقي لهم بس أن نقول هذا دين عندنا نحن. وانت ايها المسلم اذا اكثرت من الصلاه واكثرت من السجود نرجع عند الله تعالى مكانه العمل. فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون. في موضوع سجود التلاوه، اذا كنا نصلي وراء الامام وقرا ايه فيها سجده، فالان اذا سجد الامام سجدنا، واذا ما سجد ما نسجد والصلاه صحيحه. ماشي؟ أما إذا واحد ترك الإمام، لنفترض الإمام قرأ آية فيها سجدة ثم لم يسجد الإمام، فاللي وراه يعني يصيح الشيخ أن سجد بطلت صلاته. شايف؟ يعني إذا كنت وراء الإمام لتنضبط في النظام، الإمام سجد اسجد، ما سجد الإمام لا تسجد. لأن السجود كما سمعتم هو سنة، وعند الإمام مالك يلوغ الركوع عن السجود. إذا كنا عم نصلي وقرأنا هذه الآية مثلا، فالإمام لما وصل وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، الله أكبر ركع. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. عند الإمام مالك هذا ينوب عن السجود، ما بيحتاج إلى أن يسجد، يركع، يرفع، يعني يكمل صلاته بشكل عادي. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون، يعني بما يجمعون. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. سأبقي هذه الآية لأتحدث عنها إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. لكن أيها الإخوة، بما أننا اقتربنا من رمضان، مهما استطعنا أن نكثر من الطاعات والإقبال على الله فلنفعل، لأن فيها سعادة لنا في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.